أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه للحكم الشرعي فحسب، بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصول للعناصر المشتركة نفسها أيضا. في الدرس السابق قال الشهيد أنه يوجد هناك عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، وهو حجية القطع. ومعنى الحجية المنجزية والمعذرية. هنا يقول: لا فقط أن حجية القطع عنصر مشترك في عمليات استنباط الفقيه فقط فحسب، يعني فقط، بل هي أيضا شرط أساسي في دراسة الأصول للعناصر المشتركة، نفس العناصر المشتركة. فحجية القطع بنفسها عنصر مشترك، حجية القطع بنفسها عنصر مشترك، وأيضا في نفس الوقت شرط أساسي في دراسة العناصر المشتركة. فيقول: فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي، ما أدري فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر، أن خبر الثقة حجة، لكن خبر الثقة حجة هذا دليل ظني يحتاج إلى إثبات الحجية بواسطة الدليل القطعي حتى يصير الدليل الظني دليل ظني معتبر. نحتاج إلى إثبات هذا الدليل الظني بدليل قطعي حتى يصير حجة، حتى يصير معتبر. حجية الظهور العرفي يعني أنه حينما نسمع الجملة يتبادر إلى ذهن العرف يعني الناس أهل اللغة، يتبادر إلى أذهانهم معاني هذه الألفاظ والمعاني ضمن الجملة. يعني أنا أتكلم حينما تسمعون أنتم تفهمون ماذا أقول، أن عندكم اطلاع على اللغة فتمثلون أهل العرف، أهل العرف العام يعني أهل اللغة الذين يعرفون معاني، يعرفون اللغة، يعرفون معاني الألفاظ في اللغة، يعرفون تراكيب الجملة في اللغة، يعرفون أن في اللغة هناك حقيقة وهناك مجاز وهناك كنايات. فحينما يسمعون الجملة يتبادر إلى أذهانهم معنى هذه الجملة، فيكون هناك ظهور عرفي لمثل هذه الجملة. الآن حينما يقرأ الإنسان القرآن الكريم يسمع رواية من المعصوم، حتى في ذلك الزمان، في زمان المعصوم عليه السلام، حينما كان المعصوم يلقي رواية على الناس، الناس يفهمون معنى هذه الرواية. طبعا من يكون لديه اطلاع على اللغة يفهمون أن الإمام عليه السلام يريد منهم هذا الأمر المعين، فهذا يكون ظهور عرفي. الظهور العرفي عبارة عن ظن، ما يصير قطع. فلن نحتاج إلى أن يكون هذا الظن ظن معتبر، فأحتاج إلى دليل قطعي لإثبات حجية الظهور العرفي. نحن في الأصول دائما نبحث، لابد من وجود القطع حتى في الأدلة الظنية، لابد أن نبحث عن دليل قطعي يثبت لنا الدليل الظني حتى هذا الدليل الظني يصير دليل ظني معتبر، اللي يسمونه الأمارة. حتى يصير أمارة نحتاج إلى وجود دليل قطعي لإثبات هذا حجية هذا الدليل الظني. فإذا كل الأدلة الظنية حتى في الأصول العملية نحتاج إلى دليل قطعي لإثبات حجية حتى الأصول العملية، دليل قطعي. ما نستطيع أن نعتمد على الظن، لأن الظن الأصل فيه أنه ليس بحجة إلا مع قيام الدليل القطعي على حجية هذا الدليل الظني. فنحن حينما ندرس مثلا حجية مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي، إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة. يعني في حجية الخبر هناك واقع، نحن نريد أن نصل إلى هذا الواقع أنه خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، ما هو الواقع؟ فإذا نحاول الوصول للقطع بواقع الحال في تلك المسألة، أنه نريد أن نصل إلى الواقع، فيكون عندنا قطع بأنه يوجد عندنا قطع بحجية خبر الثقة، أو يوجد عندنا قطع بحجية الظهور العرفي. فإذا لابد من وجود الدليل القطعي الذي يدل على حجية خبر الثقة، أو يدل على عدم حجية خبر الثقة، أو يدل على أنه يمكن الاعتماد على فهم الناس في عصر المعصوم لفهم الروايات في فهم الروايات، أو أنه لا يمكن الاعتماد على فهم النص. فإذا نحتاج إلى دليل أنه هل يمكن الاعتماد على فهمنا حينما نسمع الرواية هذا حجة أو ليس بحجة؟ فهم الناس في عصر المعصوم عليه السلام حينما كان يتكلم المعصوم بكلمات معينة هذا الفهم حجة أو ليس بحجة؟ نرى أن الناس يقومون بالعمل على أساس هذه الرواية، إذا الفهم ليس بحجة معناته ما يقدرون يفهمون الرواية، بالتالي ما يقدرون يطبقون الرواية. فإن لابد من وجود أنه إثبات أنه هل يمكن الاعتماد على الظهور العرفي أو لا يمكن، نحتاج إلى دليل. فإذا صار عندنا دليل نعتمد، والدليل لابد يكون دليل قطعي، لأن الظهور ما دام أنه ظهور يعني ظن، فإذا نأتي بدليل ظني يثبت الدليل الظني صار عندي دور. فلابد أنه يكون عندي دليل قطعي على حجية الدليل الظني، يعني الأدلة كلها لازم في الآخر تنتهي إلى القطع. إذا ما يصير عندي دليل قطعي على إثبات الأشياء، الأدلة الظنية لا تكون حجة. فإذا لابد من وجود القطع بأن هذا الدليل يمكن الاعتماد عليه، بحيث يصير عندي منجز ومعذر. فإذا نحاول الوصول إلى العلم بواقع تلك المسألة، أن حجية أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة. قبل هذا لابد أن نثبت أن القطع حجة، يعني الآن نفرض أنه وصلنا أن خبر الثقة حجة بالقطع، قبل هذا لابد أن نثبت أن القطع حجة أو ليس بحجة. نفرض أنا قطعت بشيء، هل هذا يعني يعطيني المنجزية والمعذرية أو لا يعطيني هذا؟ إذن قبل لا أبحث أنه عندي قطع بشيء معين، قبل هذا أثبت أن القطع حجة أو ليس بحجة، يعني أقدر أعتمد على القطع في العمل بحيث يكون منجز ومعذر أو لا يمكن. فإذا صار بحث مسبق في إثبات حجية القطع، فإذا صار عندي قطع الآن أقول بأنه القطع حجة، يعني يمكن العمل والاعتماد على أساس الاعتماد على هذا القطع. لكن إذا القطع ليس بحجة، الآن قطعت أو ما قطعت ما يفرق عندي، ما يكون أكو فرق بين القطع وعدم القطع بمسألة معينة. خلي يصير عندي قطع بأنه حجية خبر الثقة، هو نفس هذا القطع حجة أو ليس بحجة؟ فإذا نحتاج إلى بحث مسبق أن القطع حجة أو ليس بحجة، يعني القطع منجز ومعذر أو لا. نعم القطع نفس القطع، لا تقطع بأي شيء. نفرض عندي الآن روايات متواترة على أمر معين، أنا أقطع بهذا، أقطع أن الصلاة واجبة، لكن إذا القطع مو حجة، أنا قطعت أن الصلاة واجبة ما يعطيك عمل، فلابد أن أثبت في مرتبة سابقة أن القطع حجة، يعني يمكن الاعتماد على القطع في استنباط الحكم الشرعي. هذا يحتاج إلى إثبات أنه مو الأمر هو القطع، لكن هذا القطع ممكن الاعتماد عليه في استنباط الحكم الشرعي أو لا يمكن. فلازم عندي إجازة من الشارع باستعمال القطع في، يعني القطع يستطيع أن نستعمله كأداة من أدوات الاستنباط.
فتصير من شروط المشتركة يعني، أو من
حتى يصير عندي حجية القطع لازم أثبت حجية القطع. يعني هل يمكن الاعتماد الآن أسأل، هل يمكن الاعتماد على القطع
عشان يصير عنصر مشترك؟
قطع حتى لما أصير يعني بدون النظر أنه عنصر مشترك، هل القطع حجة أو ليس بحجة؟ هذا السؤال، هل القطع حجة أو ليس بحجة، يعني منجز ومعذر أو لا؟ فإذا عندك قطع لكن يمكن الاعتماد على القطع أو لا يمكن، يعني عندي شيء اسمه حجية القطع أو ما عندي، هذا يحتاج إلى إثبات. وقلنا أنه إحنا في الأمور الفقهية، في الأمور الأصولية، لابد من وجود دليل قطعي على الأشياء. لذلك ما أشوف بأنه توجد مسألة شرعية بدون ما يكون عندي دليل على هذه المسألة الشرعية. ما نعتمد على القياس، ما نعتمد على الاستحسان، ما نعتمد على أنه والله مزاجي أبي كذي، ما عندنا هذا الأمر. كل مسألة فقهية لابد من وجود الدليل على هذه المسألة. هذا الدليل قد يكون دليل ظني، لابد أن هذا الدليل الظني ينتهي إلى دليل قطعي، وهذا الدليل القطعي ينتهي إلى حجية القطع. فإذن كل المسائل الشرعية تنتهي إلى حجية القطع، لابد من وجود حجية القطع. بدون هذه الحجية ما ممكن أن استنبط أي حكم شرعي. فإذن كلها لابد أن تصب في القطع، وكل القطع راح يصب، كل القطوع راح تصب في حجية القطع. فإذن لابد أنه عندي حجية القطع، فيصير هذا عنصر مشترك، بالإضافة إلى أنه شرط في دراسة كل العناصر المشتركة، لأن كل العناصر المشتركة لابد أن تنتهي إلى القطع، والقطع ينتهي إلى حجية القطع.
هو ما يسمى بالإمارة؟
لا، الإمارة الدليل الظني المعتبر، الدليل الظني المعتبر أسميه إمارة.
زي شيخنا، مع وجود تفاوت في فهم الروايات مع الأئمة سلام الله عليهم، يعني وجود الناس في ظهور في وجود الإمام سلام الله عليه مع الرواية، يصير اختلاف في فهم الرواية.
في فهم الرواية الآن الفقيه من يدرس مثلا هالسنوات الطويلة في فهم ظهور الرواية، نفرض أنهم الإمام عليه السلام مثلا قال يحرم عليك كذا مثلا، أو أنهاكم عن كذا، نقول بأنه حينما يقول أنهاكم النهي على ماذا يدل؟ يبحث الأصولي، يحاول أن يبحث، صار عندي بحث لغوي في أنه العربي حينما يستعمل صيغة أنهاكم أو لا تفعل على شنو يدل هذا، أو حينما يقول افعل، العربي يستعمل الافعل في الوجوب، يعني يجب عليك أن تفعل، ويستعمل أيضا في الاستحباب، استحباب نقول مستحسن. فيصير عندي أنه دال على الوجوب دال على الاستحباب، لكن هل يدل عليهما على أساس أنهما معنيان حقيقيين، على أنهما معنيان حقيقيان، أو لا أحدهما حقيقي والثاني مجازي؟ فعندي، فإذا راح يصير عندي بحث عن الحقيقة والمجاز قبل هذا، يصير بحث لغوي في الأصول، نبحث بحث عن الحقيقة والمجاز حتى نفهم ما معنى الحقيقة وما معنى المجاز، ومتى أحتاج إلى القرائن التي تدل على المعنى الحقيقي، متى أحتاج على القرينة التي تدل على المعنى المجازي. هذا يحتاج إلى بحث، صار بحث لغوي، بس لأن اللغويين لم يبحثوا تفصيلا في مثل هذه المسائل، فيأتي الأصولي ويبحث هذه المسألة في كتاب الأصول. ترجع الآن إلى اللغويين، ما بحثين تفصيلا أنه صيغة الأمر على ماذا يدل، صيغة النهي على ماذا يدل، فالأصولي يبحث في هذا. لو أن اللغويين بحثوا في هذه المسألة تفصيليا تأخذ البحث جاهز منهم، ولكن لأنه لم يبحثوا تفصيلا فيها فيأتي الأصولي ويبحث. فلذلك يأتي عندنا في مباحث الألفاظ أن صيغة الأمر على ماذا تدل، صيغة النهي على ماذا تدل، فيصير مثل هذا البحث. فإذا ثبت أنه صيغة الأمر تدل على الوجوب، فيصير تدل ظاهرا على الوجوب مو قطعا، له ظهور في الوجوب وممكن أن يستعمل في الاستحباب، طبعا إذا كانت عندي قرينة صارفة في تحديد المعنى المجازي، فلهذا بحث يحتاج أنه يبحث، بعد ما يبحث يصير عند النتيجة أنه وصلنا إلى هذه النتيجة. ما أدري شنو سؤالكم كان، نسيت سؤالكم. فإذا لم يكن العلم والقطع حجة، فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي؟ خلنا نفرض أنه قطعنا بحجية الخبر، قطعنا بالظهور العرفي، وإذا ما عندي أن القطع حجة لا يمكن الاعتماد على خبر الثقة، فإذا لابد أنه نبحث في حجية القطع، أن القطع حجة أو ليس بحجة، أن القطع منجز ومعذر أو ليس منجز ومعذر، حتى تقدر تستعمله في استنباط الحكم الشرعي. يقول السيد الشهيد: فالفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية. لابد أن يكون عندي قطع بالنتيجة الفقهية حتى لو كان الطريق ظني، نفرض أن الطريق ظني، لكن لازم يصير عندك حتى لو كان الطريق الظني لابد من وجود الدليل القطعي على حجية هذا الدليل الظني، لابد من وجود الدليل القطعي الذي يثبت لي حجية خبر الثقة مثلا، يعني يمكن الاعتماد على خبر الثقة أو لا يمكن، لابد يكون عندي دليل على هذا حتى يمكن الاعتماد على خبر الثقة، وإلا مع عدم وجود الدليل على حجية خبر الثقة ما تستطيع أن تستنبط الأحكام الشرعية، يعني كتب الروايات اجعلها على طرف ما تستطيع تستعملها، فقط تأتي إلى الروايات القطعية اللي فيها التواتر، ومجموعة معدودة قليلة جدا من الروايات المتواترة عندنا، معناته كتب الروايات ما تستطيع أن تعتمد عليها، تأتي إلى روايات كتب الروايات تجد أن بعض الرواة عدول وبعضهم ثقات، عدول يعني شيعي إمامي اثنا عشري، وثقات يعني من غير مذهب أهل البيت، فيأتي البحث أنه هل يمكن الاعتماد على خبر شخص ليس من مذهب أهل البيت عليهم السلام أو لا يمكن؟ البعض بعض الأصوليين ما يعتمدون على خبر الثقات، فقط خبر العدول، يعني مجموعة كبيرة من الروايات أيضا يسقطها ويعتمد عليها، فخبر الثقة ما يعتمد عليه. يقال لو مثلا السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، الشهيد الأول الشهيد الثاني، لا يعتمدان على خبر الثقة، فقط خبر العدل، فمجموعة كبيرة من الروايات ما يعتمدون عليها. فإذا الفقيه والأصولي هدفهم الوصول إلى العلم بالنتيجة الفقهية والعلم بالنتيجة الأصولية، وهنا عبارة للعلماء يقولون بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، حتى لو كان الطريق ظني، ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، حتى لو كان الطريق ظني آخر شيء تصل إلى العلم بالنتيجة، لأنه الشارع سمح لك أن تعتمد على هذا الدليل الظني بدليل قطعي صار عندك، فهذا الدليل الظني المعتبر إذا كان هناك دليل قطعي على حجيته فيمكن الاعتماد عليه، فتصل بالنهاية إلى العلم بالنتيجة الفقهية. أي مسألة الآن الفقيه حينما يصل إليها أي نتيجة أو مسألة فقهية وعند علم أنه هذا حجة بيني وبين الله، المسألة الشرعية حجة من ناحية الأمر النظري، من ناحية العمل تحدث أحداث معينة، العلماء كلهم يقوم باتخاذ موقف، هذا الموقف يعتبر حجة بينه وبين الله عز وجل، قد يختلفون في النتيجة في العمل، قد واحد يقدم واحد لا يقدم، هذا بينه وبين الله يجد أنه يقدم والثاني يقف ما يقدم على هذا العمل، وبينه وبين الله أنه هذا تكليفي هو، حتى لو صار اختلاف بينه، اختلاف من حيث الرأي قصدي مو اختلاف عملي، العلماء ما عندهم هذا الاختلاف العملي، ما تجد عالمين حتى لو مواقفهم مختلفة يصير موقف عدائي بينهم، مستحيل، إذا صار هذا الموقف مو عالمين هؤلاء، لذلك قد يعني في بعض القضايا مثل ثورة المشروط اللي كانت موجودة في إيران، بعض العلماء كانوا الظاهر أنهم ملكية دستورية يوافقون هذا الأمر، الثاني البعض العلماء الآخرين ما كانوا يوافقون مع أنهم مراجع ذاك العصر، كانوا البعض أقدم البعض أيد البعض لم يؤيد، ما صار عملية خلاف بينهم، لأن كل واحد تكليف الشرعي يقوم به. لكن الناس ما يفهمون هذا الأمر، أنه عالم قد يقدم، يعقوب الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه يقدم على مثلا تأسيس دولة وحالة الجهاد موجودة عنده، علماء الآخرين ما يقدمون على هذا العمل، ما من حق أحد يطعن في أحدهم الناس. لكن الناس مشكلتهم أنهم ما يفهمون هذا الأمر، يظن أن العالم اللي أقدم هو أفضل من العالم الذي لم يقدم. فممكن مؤيدين يكون عنده يطعنون في ذاك العالم، هذا عنده مؤيدين أيضا يطعنون في ذاك العالم.
الواقع غير الحصول.
إن شنو؟
العلماء يعني صار عليهم مثل ما تقول يعني أحكام معينة.
لا إنه طبعا سر إنه سر أكو تآمر شيء آخر، يتآمر مع الأحداث، وهذه بعد تسقط عدالته. إحنا نتكلم إنه كلهم قاعد يقدم بتكليف شرعي موجود عليه. إنه مو إنه والله أحدهم يروح مثلا يتآمر مع أعداء الدين في سبيل إسقاط مثلا الشخص الأول، هذا بعد تسقط عدالته، هذا يحاكم. إنه إحنا قاعد نعتبر إنه علماء عدول ما زالت العدالة موجودة عندهم. إذا علماء عدول تأكدوا أنه ما صار خلافات بينهم، يعني في تكليفهم الشرعي هم يحددون، كل شخص يحدد تكليف الشرعي. بعد ما أقول أنا أستنكر موقفك وهذا يقول أنا أستنكر موقفك. فإذا كانوا علماء ما صار خلافات، وين يصير خلافات بين الناس؟ لأنهم ما يعرفون أن هذا العالم يتحرك على تكليف الشرعي، وذاك يتكلم يتحرك على أساس تكليف الشرعي، بينه وبين الله هذا تكليف يضل. يعتقد أن هذا تكليفه، مو أنه والله معاند لذاته أو شيء من هذا القبيل، هذا تكليفه. كل الناس بعض الناس حتى لو قد يكون طلبة علوم دينية قد ما يفهمون هذا الأمر، طلبة حوزة. فإذا كان عنده مؤيدين وأتباع مثلا يطعنون بالعالم الآخر، هذا عنده أتباع أيضا يطعنون في العالم الآخر. يقال أن هذه قصة أنه أحد العلماء كان حينما يجلس يضم رجله، وعنده أتباع، كل أتباع يضمون رجلهم، طبعا من باب القصة لتبين المسألة. العالم الثاني كان حينما يجلس يمد رجله، فصار أتباع هذا العالم يطعنون في اللي يمدون رجلهم، وأتباع ذاك العالم يطعنون في الأشخاص اللي يضمون رجلهم. طبعا هذا قصة أنه هذا مباح وهذا مباح، ما فرق بينهم. فما بالك أنه إذا يصل إلى مثلا إلى أكثر من هذا، النفر مستحب وواجب. وهذا العالم قبل ما يتحرك عنده مسائل شرعية يتحرك على أساس، نفض يرى أن الظرف غير مواتي للتحرك، ذاك يشوف أن الظرف مناسب للتحرك. وهذا قضية الاستنباط يدخل العنصر البشري فيه، يحاول أنه يجد بينه وبين الله، لا هذا منكشف للواقع ولا هذا منكشف للواقع. كشف الواقع ما موجود عندنا، لو كشف أي الغطاء لم أزدد يقينا، ما موجود عند الطرفين. يتحركون على أساس الأدلة الموجودة عندهم مع دراسة الظروف الموضوعية المحيطة. في ظرف معين يكون الإمام الحسين عليه السلام يخرج بثورة، ظرف معين آخر الإمام الحسن عليه السلام صالح. الآن اللي ما يفهم هذه المسألة شيء يقول حق الإمام الحسن عليه السلام يا مذل المؤمنين، ما يفتهم هو هذا الشخص، فيقول حق الإمام الحسن أنت أيضا قاتل. الإمام الحسن عليه السلام بعد عنده اطلاع على الواقع، فيحجب عن هذا الأمر، لأنه الظرف ما مواتي للتحرك. لو أن الإمام الحسن عليه السلام تحرك تأكدوا أن هذا الدين يروح ينتهي. الإمام الحسين عليه السلام لو صالح هذا الدين ينمحي. فنأتي إلى العلماء، العلماء نفس الطريقة، قد يدرسون الظروف الموضوعية بعد ما عندهم واقع، من خلال دراسة الظرف الموجود يناسب هذا التحرك أو ذاك التحرك. قد يصير اختلاف في الآراء، وهذا اختلاف بالآراء وارد، لأن كل واحد على حسب دراسته. هذا الدرس اللي يدرس على حسب الظروف هو يتحرك، وذاك على حسب دراسته للظروف، هذا يشوف مناسب وذاك يشوف ظروف مناسب. إذا ما هو هذا الاختلاف، لابد نلتفت لهذا الجانب. حتى لا بعض الأتباع هذا يقودون هذا العالم، وذاك أتباعهم أيضا يقودون هذا العالم. لازم الناس يصير عندهم هذا الفهم، أن العلماء يتحركون على أساس تكليفهم الشرعي.
الأتباع عالم معين عندهم نفوذ
وقوة وسيطرة،
يسوون
أشياء، بس ما يجوز لهم هذا، يعني هذا الفعل اللي يقوم به الناس ما يجوز لهم أصلا. حتى نفرض أنه معمم يقوم بعمل معين، حتى نفرض معمم فيتكلم عن ذاك العالم، ما من حقه هذا. هذا المعمم كان معمم مو عالم، لو كان عالم ما يتحرك هذا التحرك. لابد أنه دارس أصول، دارس مسائل شرعية، يعرف أنه العالم يتحرك على تكليفه الشرعي. الآن لو إنسان ما يكون عالم، إنسان عادي يقوم بعمل معين هو يظن أنه تكليف له، وبينه وبين الله يعتقد تكليف. أنت ما تقدر تقول له شيء، ما تقدر. إنه هو يعتقد أن هذا التكليف تبعه، توضح له إذا كان معتمد على مسائل معينة توضح له المسألة. بس هو قد يكون من خلال تطبيقه للمسألة، مثل نفرض أنه الآن نرى إنسان حريق مثلا، مؤمن حريق، أنت مباشرة شنو ممكن يروح له؟ أنت ما يجوز لك أنك تحلق لحيتك مثلا، ما من حقك تقول هذا، تحمله على حسن الظن. الممكن أنه عند مرض معين في وجهه مثلا، إذا جعل اللحية نفترض أنه تحمله على حسن الظن، ما دام تجد أنه مؤمن دائما في المسجد موجود، سيرته تبين أنه متدين مؤمن، ما من حقك مباشرة تروح له وتنهى عن المنكر. لابد أنه تعرف أنه هذا قد يكون عنده سبب لمثل هذا العمل. كذلك في الأعمال الأخرى لابد أن الأصل يكون عندي حسن الظن في النظر إلى الناس، حتى الإنسان يتحرك وعنده هذه المسألة في حسن الظن. نعم، حسن الظن ما يعني أنه إنسان يأتي مثلا يبيع قرض منك، أنه عندك حسن الظن في تعطيه، لا. من ناحية عملية بعض القضايا تحملها على حسن الظن، بس مو كل مؤمن تعطيه قرض، لابد تتأكد أن هذا المؤمن يرجع لك المال، لأنه الزمان فسد في هذا الزمان. نعم تحمله على حسن الظن، لكن من ناحية عملية بعض القضايا ما تقدم معه. نفرض تريد أن تؤسس مؤسسة تجارية مثلا، أنت تريد مؤمن فعلا يكون أنت نعم على حسن الظاهر تأخذ فيه، لكن حسن الظاهر ما يكفي أنه تبني مؤسسة تجارية معه، تريد أن تثق أن هذا إنسان أمين. نعم كل إنسان تبني على حسن الظن معه تفترض أنه أمين، لكن من ناحية العمل في تأسيس مؤسسة أنت به أنه يصير عندك يقين بعدالة هذا الشخص، يقين بأمانة هذا الشخص، حتى مو فيما بعد يخدعك وكذا. فإذن حسن الظاهر نعم ننظر إلى حسن الظاهر، لكن في بعض الأعمال في المعاملات المباشرة ما تحتاج، ما تعتمد على حسن الظاهر، تريد أن يكون عندك يقين 100% أنه إنسان أمين. كذلك مثلا إنسان يتقدم إلى بنتك مثلا مؤمن مثلا ظاهرة مؤمن، وهذا ما يكفي، أنت تريد أن تتحقق أنه تتيقن من أنه إنسان مؤمن وأنه إنسان صالح، فتسأل عنه، ولا أنه على حسن الظاهر فقط تقدم ممكن أنه هذه البنت في مرة تقع في مشاكل مع هذا الرجل، فتريد أكثر من حسن الظاهر. فإذا حسن الظاهر نعم تبني عليه في بعض القضايا، لكن إذا صار عمل مشترك عمل مباشر هنا تحتاج أكثر من حسن الظاهر، واضح أنه تحتاج أكثر منها. ولا ما تتأكد أنه تسأل عنه، تروح الدوام وتسأل أصدقاء عن هذا الشخص، من ترضون دينه وخلقه، لازم تتأكد أنه إنسان متدين وعلى خلق. فإذن الفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية. شنو النتيجة الفقهية؟ يعني تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة، أو تحصيل العلم بالنتيجة الأصولية. هذه الأصولية معطوفة على الفقهية، يعني أو تحصيل العلم بالنتيجة الأصولية. ما هي النتيجة الأصولية؟ العنصر المشترك. فبدون الاعتراف المسبق بحجية العلم والقطع تصبح بحوثهما عبثا لا طائل تحته. يفرض أنه وصلوا إلى القطع بالحكم الموقف العملي، وصلوا إلى القطع بالعنصر المشترك، إذا القطع لا يكون حجة، لا يمكن الاعتماد لا على هذه النتيجة الأصولية ولا على النتيجة الفقهية. فلن نحتاج للبحث عن حجية القطع حتى أنه يمكن الاعتماد على القطع أو لا يمكن الاعتماد على القطع في استنباط الحكم الشرعي، يعني أن القطع له جانبين، المنجزية والمؤثرية. نقطة من أول السطر، أنا ما حاطين في تكملة السطر، وهذه الكتاب عندكم بطبعة قديمة موجودة عندي، يقول: وحجية القطع ثابتة بحكم العقل. قلنا أنه نحتاج إلى إثبات حجية القطع، كيف نستطيع أن نثبت أن القطع حج؟ هل نحتاج إلى رواية تثبت لي، آية قرآنية تأتي تقول القطع حجة مثلا، أو رواية تأتي تقول القطع حجة؟ نقول ما نحتاج لا إلى آية ولا إلى رواية، القطع حجة بحكم العقل، عقلك يقول لك. عن حينما تقطع بأي شيء عقلك يقول بأنه القطع حجة، اعمل على أساس القطع، تستطيع أن تعمل تعتمد على قطعك موضوع إذا قطعت به. فإذا تقطع بتكليف معين هذا القطع هذا التكليف حجة عليك. عن القطع حينما تقطع بشيء لابد من الاعتماد على مقدمات القطع. مو الإنسان مثلا الآن شنو رأيك في هذا الحكم الشرعي في هذه المسألة الشرعية جالس الآن هو ويبدأ بإطلاق الفتاوى يقول أنا عندي قطع بأن هذا تكليفنا. لا، لابد أنه من مقدمات القطع بطرق الاستنباط لابد أن يعرفها حتى يستنبط الحكم الشرعي ويكون من حقه أن يستنبط الحكم الشرعي. مو أي إنسان مؤهل لأن يستنبط الحكم الشرعي. إذا ننتبه أنه أحيانا قد نسأل بعض المسائل الشرعية يصير استعجال في المسألة، قد يكون نظن أن هذا الحكم الشرعي وأنه نقيس على مسألة ثانية مثلا أنه هذا الحكم الشرعي. مثلا نفرض أنه الآن مسألة شرعية مثلا إحدى الأخوات اتصلت بأنه تسأل هل الحائض يجوز لها وتستطيع أن تدخل إلى المقبرة أو لا يمكن. ظاهرا سألت إحدى الأخوات فكانت أجابت بأنه يكره لها دخول المقبرة. شنو الدليل الشرعي؟ ما عندنا مسألة شرعية بهذا. فأظن بأن هذه الأخت قاست على مسألة ثانية، قاست أنه يكره حضور الجنب والحائض عند الميت، أنه حينما الإنسان يكون في حال الاحتضار يكره أن الجنب والحائض يكونان موجودين عنده. فهذه مسألة شرعية. أظن أن هذه الأخت تعرف هذه المسألة فطرحت عليها هذه المسألة، صار عندها من باب قياس أبي حنيفة أنه قالت أنه ما دام هذه المسألة موجودة إذن الجواب يصير أنه يكره للحائض دخول المقبرة وما عندنا مسألة شرعية الثانية. فلابد أنه لا نستعجل حتى لو درسنا الأحكام الشرعية، انتبهوا في حدود الحكم الشرعي لا تنطلق إلى دائرة أوسع، لو أحسن من باب القياس. القياس عندنا محرم. قد انتبه أنه قد رجال ونساء البعض أنه لا يصير عند حالة أنه يستحي يقول لا أعلم أو ما أعرف، ما تعرف المسألة يقول ما أعرف المسألة، ويكون يعني يعطونك 60 مسألة وكلها ما تعرفها. طبعا أنه أحد العلماء ينقل عنه أنه سئل 60 مسألة فأجاب عن مسألة واحدة، قال الباقي ما أعرف جوابها. ومو عيب أن الإنسان يقول لا أعلم ولا أعرف، وأنه إذا أجاب أجابة خاطئة من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، لما يكون مؤهل لاستنباط الحكم الشرعي. لذلك احنا رجال ونساء ننتبه جميعا لانه عندنا مسألة شرعية، اذا نعرف الحكم الشرعي نجيب، ما نعرف الحكم الشرعي نتوقف نقول ما نعرف. وما يصير عندنا حالة الحياة وحالة الخجل ان والله الناس يقولون انت ما تعرف او انت جاهل، خلي يقولون. حتى لو الناس يقولون عنك جاهل خلي يقولون جاهل، شيء ان الله عز وجل الان حينما تقول لا اعرف الانسان الان يبعد نفسه عن النار اصلا. خل الناس يعتبرونك إنسان جاهل لكن أنت بعيد على النار، عن النار، عن نار جهنم، يعني راح تصيبك لساعات من نار جهنم إذا الإنسان يفتي بغير علم، ما عنده علم ويفتي على أساسه أو يقيس على مسألة ثانية. المسألة الشرعية نلتزم بها بحدود المسألة مو أكثر من هذا. صار أكو مسألة تفريعية عنها نتوقف ما أعرف، أنا أعرف فقط هذا الحكم أو أن هذه المسألة ما أتذكرها. إذا ما تتذكر 100% ومتيقن من المسألة لا تجيب على المسألة، مو تقول يمكن، يمكن ما نقدر نعتمد عليها. ما تعرف المسألة قول لحظة أراجع المسألة وأعطيكم الجواب. ننتبه أنه لا يصير عندنا حالة الإفتاء، هذه الحالة تصير عند طالب الحوزة لأنه درس مجموعة من العلوم صار في حالة كبر موجودة عنده، حالة عجب بالنفس، لابد أن ينتبه أن هذه الحالة ما تصير عنده. لذلك الطالب القديم مثلا ينظر إلى الطالب الجديد مثلا بأنه مستوى أقل منه، نفرض أنه صار اجتماع الآن طلبة قدامى موجودين، دخل طالب جديد إلى الاجتماع يقول هذا الطالب ما نبي ويانا مثلا. وليش هذه الحالة تصير عنده؟ تصير حالة عجب وعنده كمية من المعلومات، الآن صار عملية التفاخر والعجب والكبر في النفس بأنه صار عندي أنا حالة معينة. لابد أن الإنسان كل ما ازداد علم يزداد تواضع، لأن التواضع رأس العلم. بدون العلم بدون التواضع العلم هذا ما يعتبر علم، بالعكس بدل ما الإنسان يتكامل عن طريق هذا العلم راح يتساقط. بمجرد ما الإنسان يصير عنده حالة العجب راح يتساقط ينزل. لذلك بمجرد ما الإنسان حتى لو فيما بعد لبس العمامة مثلا أو بالنسبة للطالبات سنوات طويلة في الحوزة إذا صارت عندهم هذه حالة حالة تشاقل راح صار عندهم. بدل ما يصعد الإنسان يطير عن طريق جناحي العلم ينزل يتسافل إلى أن يكون مثل بلعم بن بعضا يصل إلى هذا المستوى. وفي الآية القرآنية أظله الله على علم عنده علم ولكن يصير حالة الضلال موجودة عنده لأن ما يستفيد هذا العلم على أنه ينير جربه يصير عنده بصيرة في تحركه بدل من هذا يتسافل. فننتبه أنه مهما كانت عندنا هذه المعلومات الكثيرة ما يعني أن الإنسان يصير عند حالة العجب بمجرد ما يحس أنه هو أفضل من غيره يدخل إلى مكان يظن أنه دخل إلى المسجد مثلا يقول أنا أفضل يدوم دائما يشوفهم لأن أنا أفضل منهم حتى من الإمام قال الإمام ما درس بقدري أنا. فإذا هذه الحالة تصير عند الإنسان خلي ينتبه منها حتى في جوابه لسؤال إنسان نفذ زبال في الشارع أنت تشوفه نصر حالة العجب تشوف تقول أنا أحسن منه هذه الحالة نصر عند الإنسان محتمل أن هذا الإنسان الزبال مقامه عند الله أعظم من مقامك. وكم عندنا من القصص لأشخاص كانوا من المقربين الإمام أجر الله تعالى فرجه الشريف مقربين منه كان حارس مدرسة كان بقال في السوق تقارين القصص هذه تسمعون بقال هو في السوق من أنصار الإمام عليه السلام أو يكون مثلا أنه يكون حارس مدرسة الآن حارس المدرسة الإنسان ينظر له قد يكون بعين احتقار هذه الحالة لا تصر عندنا لا تنظر إلى أي أحد عندنا الواي بهذا المعنى لا تنظر إلى أي أحد بعين الاحتقار قد يكون ولي من أولياء الله أنت ما تعرفه. إذن دائما نظرنا لكل الناس أنه حط دائما أنه هو قد يكون أفضل منك عند الله قد يكون أفضل منك عند الله حتى لو عندك علم مدارس حوزة هذا الإنسان إذا كان ولي من أولياء الله يعلم أفضل منك. إحنا الآن عندنا دراسة مصطلحات تعرف مصطلح حجية ومنجزية ومعذرية لكن هذه المصطلحات قد تنقلب حيات في عالم البرزخ عليك إذا ما استفدت من هذه المصطلحات في التكامل تنقلب إلى حيات وعقارب اللي هو بحجم الجبال في عالم البرزخ. إن المصطلحات لابد أن نعرف كيف نستفيد من هذه المصطلحات في التكامل في تحديد التكليف الشرعي. أما إذا فقط صارت مصطلحات واستعراض عضلات إن والله أنا أعرف المصطلحات في الديوانيات الإنسان هم يستعرض عضلات لاستعمال هذه المصطلحات وإذا صعد بعد أكثر مثلا يدرس فلسفة يدرس منطق يدرس بعض القضايا مصطلحات فلسفية هم أصالة وجود وأصالة ماهية وتي هذه المصطلحات الكثيرة الموجودة في علم الفلسفة مصطلحات شنو قيمتها هي إذا الإنسان ما يستفيد من هذه المصطلحات راح يضيع في يوم القيامة ينقلب هذا إلى ظلام عليه لأن ما أنار القلب إن هناك النور الموجود راح يصير انعكاس للنور الموجود في قلب الإنسان في الدنيا. إذن القطع حجة بحكم العقل العقل يقول بأنه إذا قطعت بحكم شرعي فهذا القطع حجة عليك. طبعا الفقيه نحن نقطع بالحكم الشرعي الفقيه إذا قطع بأن هذا حكم شرعي والقطع هو حجة بحكم العقل فيكون هذا الحكم الشرعي يكون حجة عليه فيجعله في الرسالة العملية بينه وبين الله أن هذا الحكم الشرعي هو حسب ظنه أنه اعتقادي أنه حكم واقعي. فهذا العقل يحكم بأن للمولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه يعني يقطع به من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه. فإذا قطعت بأن هذا تكليف من المولى صار عندك حالة القطع طبعا عن طريق مقدمات القطع مو قلنا أنه حشوائي يقول أنا قاطع يقوم مثلا يضرب له إقلاص لبن الظهر ينام يحلم لحلم معين يقوم أنا يقول أنا قطعت بتكليف شرعي بحكم شرعي مثل ما الآن يبحثون عن تفسير الأحلام وأنه أحيانا بعض الأشخاص يعتمدون على الأحلام في اتخاذ مواقف عملية. أحد الأشخاص قد ناقش أنه هو كان يقلد أحد المراجع مثل الشونست يقول أنا حلمت حلم ثلاث مرات قالوا اسم المرجع في الحلم فأنا قمت وقلت هذا المرجع. القصة حقيقية أنه عن طريق عالم الرؤية فقلت له هذا صوت الشيطان انت سمعته في الحلم، صوت الشيطان، لابد ان تستطيع تميز صوت الشيطان. هذا الشيطان يحاول يحرفك عن الطريق، وثلاث مرات قايل الاسم انه حتى يحرفك. انت الان كان يبحث عن قضية التقليد، فالشيطان بسهولة يأتي في الحلم ثلاث مرات ينطق به اسم احد المراجع. شنو المشكلة عنده؟ ما عنده مشكلة، بالعكس يحرف الانسان، يعني ما يروح. قد يكون هذا المرجع انه من اللي يجوز تقليده ومبرئ للذمة، لكن الطريق مو طريق شرعي. طريق شرعي شنو عندنا؟ اما انت تختبره، او يكون عندك اقوال اهل الخبرة يعني بالوجدان، او باقوال اهل الخبرة، او الشياعة المفيدة للاطمئنان. ثلاث طرق عندك، ما عندك طريق رابع عن طريق عالم الرؤية. احد العلماء كان ينقل عنه قصص العلماء، نستفيد من هذه القصص من الدقائق امامنا. كان ينقل انه في يوم من الايام في بحث الخارج كان عنده، طرح مسألة شرعية حكم شرع من خلال استنباطه، فرأى في عالم الرؤيا الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف قال له ان هذا الحكم الشرعي هو غلط، لابد ان تغيره للحكم المضاد. في اليوم التالي نفس العالم اتى بنفس الحكم الشرعي، فجاء له الامام عليه السلام، طبعا هو يقول الامام الان قد ما يكون هو الامام عليه السلام، قال ان هذا الحكم مو حكم صحيح، لابد ان تعطي المضاد. اليوم الثالث اتى ايضا بنفس الحكم، ايضا في اليوم الثالث في الليله الثالثه اتى اليه الامام عليه السلام، طبعا احنا نقول نفترض بين قوسين الامام عليه السلام، قال انت ليش ما انا ثلاث مرات اقول لك انه لابد ان تغير هذا الحكم. فرد العالم عليه انتم علمتونا طريق ثاني، ما علمتونا هذا الطريق ان نعتمد على عالم الرؤيه في استنباط الاحكام الشرعيه، ما علمتونا هذا، تعطيتونا طريق لاستنباط الاحكام الشرعيه، ما عندنا استنباط احكام الشرعيه حسب عالم الرؤيه. حتى لو الامام عليه السلام فاذا مو حجه، عالم الرؤيه مو حجه علينا، لذلك لا نتخذ عالم رؤية والله شخص يفسر لي الحلم اللي شفته أنا أنه أكو مثلا ناس قاعد يكيدون لك، وأكو أقارب يكيدون لك، وزوجتك مدري شنو وزوجك مدري شنو، هذا لا نعتمد عليه. ولا تسألون عن تفسير الأحلام، شفت حلم خله أقول له مع السلامة وانتهي عنه، لا تسأل عن التفسير. شنو الحاجة للتفسير؟ هي تفسيرات كلها تفسيرات ظنية وهمية، لا أنه مثل يوسف عليه السلام يعطيك الحلم أقول لكم بشكل صحيح بشكل قطعي، ما عندنا هذا الأمر. فهذا العالم أنه أولا حينما الإنسان يقول أنا رأيت الإمام عليه السلام في عالم الرؤيا، أنت شدرك هذا الإمام؟ أنت حينما رأيت شخص في عالم الرؤيا جاء في ذهنك أنه الإمام عليه السلام، وجاء في ذهنك ما يعني أنه 100% الإمام، أنت الإمام عليه السلام ما شايفه، محتمل أن هذا إبليس يأتي يلبس لباس عربي في عالم الرؤيا، هو قادر على هذا، يلبس لباس عربي ويحط له حبة خاتم على خده الأيمن، يقول لك أنا الإمام عليه السلام، أنت إيش دراك أن هذا الإمام؟
في رواية أن إبليس ما يتمثل،
من رآهم فقط من ما يتمثل بهم حقيقة، هذا متمثل بهم، هذا الآن أنت الآن تقدر تلبس لك لباس تحط لك حبة خاتم تقول أنا الإمام. وإحنا ما شايفين الإمام عليه السلام حقيقة، ما شايفينه، ما ندري أن هذا صورة الإمام أو لا يتشكل بصورة الإمام الحقيقية، مو يأتيك بشكل يقول لك أنا الإمام، بل هذا مو صورة الإمام الحقيقية، لا يتمثل بهم بشخصهم الحقيقي. أما يأتيك بصورة يقول لك أنا الإمام، مثل ما ينقل أحد الطلبة أمام دقيقة أمام أحد الطلبة بيقوم، كان يقول أنا ما ألبس العمامة إلا الإمام عليه السلام يأمرني بلبس العمامة، والإمام ما يأتي تبي تلبس أو ما تلبس الإمام، أشياء راجع لك. أحد الطلبة كتب له ورقة ودس في جيبه أن آمرك بلبس الإمامة، فهذا مد الظهر رايح البيت مد إيده وإذا ورقة آمرك بلبس الإمامة، فراح لبس الإمامة على هذه الورقة. فأقول بعض الأشخاص صار عندهم هالحالة، وهذه حالة مو حالة طبيعية ولا حالة، عندنا طرق معينة لاتخاذ القرارات، طرق معينة لاستنباط الحكم الشرعي، لابد انه هذا الطريق نلتزم في هذه الطرق الغيبية، والطرق انه عندي امور غيبية هذا ما نعتمد عليه. يعني في الحكم على شخص في عالم الرؤية شفت مثلا هذا الشخص أذاك، وما يعني انه في الواقع هذا انسان سيء، مثل ما انهم بعض الاشخاص يروحون لمفسري الاحلام مثلا يقول له زوجتك تخونك، أو زوجك مثلا يخونك، وهذا ما ممكن. بعض الناس يعتمدون من النساء اللي يبحثون عن القضايا يروحون إلى المشعوذين مثلا، فتصير مشاكل داخل البيت وحالات طلاق على عالم الرؤية، على مجموعة من الأحلام. مو حجة ولا أنه الإنسان يبني مواقف عملية على هذه القضية. حتى الاستخارات ترى نفس الطريقة، الإنسان يعتمد على الاستخارة في اتخاذ موقف عملي. وأنت عندك طرق شرعية للوصول إلى هذا الأمر، ما يحتاج أنه عن طريق الاستخارة دائما يصير هو الإنسان يستخير هذا المصباح ميدة مثلا بروح الدوام، أروح من هذا الطريق ومن هذا الطريق، يمسك المصباح يقول له هذا الطريق أفضل أن تصل لحادث هنا. ما مطلوب منه هذا الإنسان. سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في مرة كان يبحث عن شخص، فقال خلي أجرب على طرق الاستخارة اللي الناس يستخيرونها، يعني ما يعرفون مقدار الاستخارة. طبعا احنا ما نتكلم عن اللي عندهم الاستخارة موهبة إلهية، نتكلم احنا العاديين اللي نفتح القرآن، ذاك السيد الموجود في قم أو الشيخ الموجود في المكان الفلاني اللي عنده موهبة إلهية، هذا بعد موهبة احنا ما نقدر نتكلم، بس احنا كناس عاديين. فينقل ان الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بدأ يمسك المصباح، اروح من هذا الطريق لو اروح من هذا الطريق، تطلع زينة من هذا الطريق لو هذا الطريق. الطريق الثاني ايضا صار مفترق طرق، اروح من اليمين او من اليسار. بدأ بهذا الاستخارة عن طريق المصباح، يقول اخر شيء وصلت الى وادي السلام، وصل الى وادي السلام يعني المقبرة. فكان يبحث عن شخص. اذا الاستخارة اولا ذاك اللي عنده موهبة الهية، هذا شيء اخر. اما احنا كوناس عاديين الاستخارة ما تعطينا انه ان هذا الامر هو اللي راح يكون في مصلحة، قد يكون المصلحة في وقوعك في مشاكل. مصلحة الالهية انك تستخير تقع في مشاكل. بعض الاخوان قالوا انه انا استخارت لكن وقعت في كثير من المشاكل لتطبيق مثل هذه الاستخارة، لأن هو الخير أن تقع في مشاكل، لكن إذا استطعت أن تستفيد من هذه المشاكل في التقرب إلى الله عز وجل. المشان هذه الطرق الغيبية والأمور تحمون ناس عرفانيين وتنكشف لنا الأشياء الغيبية، لا، إحنا نتعامل على الأمور الظاهرية الموجودة بأيدينا. تقل الإنسان حتى الإنسان العرفاني أنه إذا يرى شيء ترى ما يعمل على هذا الأساس. لذلك تجدون أن الناس بعض الناس العرفانيين، المهم قصص كثيرة موجودة الوقت، المهم أدركنا إن شاء الله تعرف الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.